بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: حدثنا آدم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر العجلاني إلى عاصم بن عدي فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه به؟ سل يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. فقال عويمر: والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له: قد أنزل الله فيكم قرآنا. فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا أليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
الله مستعان، الله مستعان، الله مستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما تعلمون في باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. والشاهد من هذا الحديث ما ذكره عاصم رضي الله تعالى عنه أنه قال: فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، كره المسائل. فهذه من المسائل التي كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما كان ينبغي أن يسأل عنها الإنسان من قبل وقوعها أو إلا إذا ابتلي فهنا يسأل. أما السؤال قبل أن يقع الأمر فإن هذا من المذموم ومما كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن عاصم رجع إليه عويمر، وهذا عويمر هو ابن عم والد العاصم وهو سيد بني عجلان، فجاءه بعد مدة بعد أن أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. فجاء في إحدى الروايات أنه قال: والله لا أنتهي أي ما أرجع حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقوله عويمر، يقول عاصم: فجاءه عويمر بعد مدة فقال: إن الذي سألتك عنه قد وقع، إن الذي سألتك عنه قد وقعت فيه. ويقال إنه قال، وهذا فيه نوع من الاعتراض، وهذا ظاهر في من مجمل كلامه، قال: إن تكلم جلدتموه، وإن قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على عظيم. وذكر ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لما سأل عاصم عن ذلك، وهو لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، قال: يا رسول الله، إن أين لأحدنا الأربعة شهداء؟ متى يجيب الشهداء؟ فكان في نوع من الاعتراض. يقول: فابتلي به في أهل بيته، فابتلي به في أهل بيته، فأتاه ابن عمه وهو هذا، وتحته ابنة عمه، والمتهم ابن عمه، فالثلاثة كلهم من بيت واحد والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ثلاثتهم بنو عم عاصم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر العجلاني وهو كما قلنا هو سيد بني عجلان إلى عدي بن لعاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به؟ إذا قتله وجده فقتله أتقتلونه به؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أراده أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرسل عاصم فسأله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابه. ما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة مثل هذه المسائل قبل أن تقع وقبل أن تكون واقعة لابد لها من الكلام والحكم فيها. فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل. قال عويمر والله لا أتين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما اكتفى بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إليه. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا، ويشير إلى قول الله عز وجل آية الملاعنة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالأولى اللعنة والثانية الغضب، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أنه ذكرنا الشاهد من الحديث كثرة المسائل وهذه، يقول وجاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه يقول ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال، كثرة السؤال عنها، فأنزل الله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. يقول فدعا بهما المتهم والمتهم فتقدما فتلاعنا، واللعان هو مأخوذ من اللعن، ولأن الملاعن هو الأول يقول لعنة الله إن كان من وأن عليه اللعنة إن كان، قال أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان من الكاذبين. واختير اللعن دون الغضب وهو الخاص بالمرأة لأنه قول الرجل أولا، وهو الذي بدأ به في الآية أيضا، وهو أيضا يبدأ به في الملاعنة في التلاعن في قوله وكلامه. طبعا الملاعنة واللعان ينقسم إلى 3 أقسام متعلق بهذه الآية. الأول واجب، تجب الملاعنة فيه، وهو أن يراها والعياذ بالله تزني أو إذا أقرت بالزنا فصدقها، أقرت وصدقها، وذلك في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، ثم اعتزلها مدة العدة فأتت بولد لزمه قذفها وملاعنتها لنفي الولد عنه وإلا يكون منسوبا إليه، فيجب في هذه الحال أن يلاعن لئلا ينسب إليه الولد. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية نسأل الله العافية والسلامة المكروه، الملاعنة المكروهة، وهو أن يرى أجنبيا يدخل عليها بحيث يغلب على ظنه أنه زنى بها، فله في هذه الحالة يجوز له أن يلاعن، لكن لو ترك لكان أولى للستر، يعني يفارقها ولا يلاعنها فهو أولى للستر لأنه يمكنه فراقها بالطلاق. والمحرم ما عدا ذلك، وهي مجرد التهمة، وللأسف أنه يقع عند بعض الناس شيء من الوسواس والغيرة المفرطة فيتهم العفيفات الغافلات المؤمنات بما هن منه بريئات، وهذه من أخطر ما يكون، نسأل الله العافية والسلامة. وأثرها على المرأة أشد من أثرها على الرجل. الرجل قد يتحمل وقد يصبر، لكن المرأة يعني الطعن في عرضها وفي شرفها هو أخطر ما يمكن أن تمس به المرأة والحرة، نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أنه قال وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا، وهو هذه الآيات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قال فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر الملاعن كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، يعني يقول إن أمسكتها وبقيت عندي فأنا كاذب عليها، يريد يعني البت في فراقها. ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفراق بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، أن يتفرقا. نعم، فيفرق بينهما وينسب الابن لأمه ويرثها وترثه ولا ينسب لأبيه. إذا حصلت الملاعنة نسب الولد لأمه ويرثها وترثه. وهذه أحكام الملاعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها، فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب عليها. والوحرة دويبة من فصيلة الوزغ، وعندنا البادية يسمون صغير الضب وحر. نعم، فهو من هذا القبيل من الدواب. فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا اليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها. فجاءت به على الأمر المكروه، نسأل الله العافية والسلام. نعم، حينما قال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله أتقتلونه به، وهو سؤال عويمر، الجمهور أنه يقتص منه إلا أن يأتي ببينة. لو أن رجلا قتل زوجته على اتهام الزنا من غير بينة فإنه يقتص منه، أو على المقتول بالاعتراف بشرط أن يكون المقتول محصنا. نعم، إذا أقر في هذا. هذا الحديث بما فيه يعطينا بعض الفوائد التي، نعم، جاء لهذه الآيات سبب نزول آخر عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور من حديث ابن عباس، وذلك أن هلال ابن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولا ينزلن الله في ما يبرئ ظهري. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات، ولا يمنع من تعدد أسباب النزول في الآية الواحدة، قد يكون لها أكثر من سبب نزول كما هو معروف. فنزلت هذه الآيات، قالوا وهو أول رجل لعن في الإسلام، هلال بن أمية هو أول رجل لعن في الإسلام. هذا الحديث يعني يؤخذ منه من الفوائد، أولا النهي عن بعض المسائل والإلحاح فيها، وهذا ظاهر. الرجل الذي يسأل ويبدو والله أعلم أن سؤاله لم يكن أو كان قبل وقوع ما حدث، فحدث ما كان يخشى والعياذ بالله، وهذا ظاهر النصوص. فلذلك لا يسأل الإنسان يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وقد مر معنا كلام العلماء في الباب السابق في هذا الموضوع. فالأمور وخاصة ما يتعلق بالأمور الدقيقة والخفية والمتعلقة بالأعراض وغيرها، الإنسان لا يفتش عنها ولا يسأل عنها إلا من ابتلي. فإذا ابتلي الإنسان فعليه أن يبحث ليعرف حكم الشرع في هذه القضايا. الأمر الثاني خطورة السؤال عن شيء لم يقع، خطورة السؤال عن شيء لم يقع والتعنت في السؤال، فقد يعاقب السائل بوقوعه. فقد يسأل الإنسان عن شيء لم يقع فيعاقب والعياذ بالله بوقوع هذا الذي كان يخشاه ويسأل عنه. في الحديث أيضا ظاهر فيه بيان أحكام اللعان وقد أشرنا إليها، وفيه أيضا عناية الإسلام بالأسرة وأحكامها. فهذه الأحداث ومثل هذه الأمور نسأل العافية والسلامة، يعني المجتمع المسلم مهما كان نقاؤهم وما كان صلاح هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس ملائكيا، فقد تقع فيه بعض الجرائم، قد تقع فيه بعض المنكرات، قد تقع فيه بعض المصائم، فالإسلام شرع الأحكام المناسبة لمعالجة مثل هذه القضايا وهذه الأحداث. فيه أيضا يعني خطورة الاعتراض على أمر الله وشرعه، وهذه مأخوذة في حينما قال إن سكت إن تكلم جلدتمه وإن قتل قتلتمه وإن سكت سكت على مضض، كأنه يعترض على دين الله عز وجل وعلى شرع الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه نوع من الاعتراض. وكذلك في الأول قال وهو عاصم لما قال أين لأحدنا أربعة شهداء على هذا، وهذا يعني من 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 يعني حرص الإسلام على الستر، وأن الأصل في الناس البراءة، وأنه لا يجلد ولا يقام الحد إلا ببينة كالشمس، مجرد التهم، مجرد الظنون، مجرد الشبهات، بل حتى مجرد القرائن فإنها لا تصل إلى الاتهام بالزنا. ولذلك إذا حرم الله شيئا حرم أسبابه، وإذا نظر الإنسان حقيقة إلى موضوع والعياذ بالله العرض والزنا وغيرها، وما حرم الإسلام من أجل حماية هذه الأسرة وهذا البيت وهذه القضية، نجد أن الله عز وجل حرم الخلوة بالأجنبية، وأمر بالحجاب، ونهى عن السفر بغير ذي محرم، ومخاطبة الأجنبية، والخضوع بالقول وخاصة بالخضوع بالقول، إلى غير ذلك من الأمور، كلها حماية لهذا البيت ولهذا الشرف من أن يدنس. والإنسان ضعيف مهما كانت لا الذكر ولا الأنثى، إذا فتح الباب على مصراعيه فيقع الإنسان في المصيبة. ولذلك الآن نسأل الله العافية والسلامة نجد يعني شيء من كثرة مثل هذه المصائب الموبقات، ولا نقول إن هذا فيه عذر لمن يقع فيه، لكن إذا نظر الإنسان إلى الصور الإباحية والأفلام التي تحرك الحجر، دع عنك إنسان أو شاب أو شابة مع ضعف في الوازع الديني، مع قلة في المراقبة، مع يعني كل الوسائل كلها متاحة، فنسأل الله العافية. هذه من الأمور التي مؤذنة بخطر على المجتمع، والواجب على المسلمين كافة أن يعني يجتهدوا في إغلاق منابع ومنافذ الشر قبل أن يقع. وهذا الشرع ظاهر جدا في محاولة حماية هذا الكيان من أي تأثير فيه يؤثر في هذه الأمور والمصائب. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يحمينا وإياكم ويحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يستر على المسلمين، وأن يحفظ عوراتهم ويؤمن روعاتهم، ويصلح أحوالهم في كل مكان، وأن ينصر إخوان المجاهدين في سبيله والمستضعفين في كل مكان، أن يعجل بنصرهم والانتقام من أعدائهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ يعني نسمع من الإخوان يعني